واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 70،
البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
ملحق بانوراما الظهور. لازلت في العنوان الثاني، حوزة الحمير، وهذا هو الجزء التاسع من عنواننا الثاني، إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. منذ أن تأسست هي حوزة حمير، أسسها الطوسي مؤسس المذهب الطوسي وإمامه سنة 448 للهجرة، وبقيت على حالها تنتج الدجالين والحمير والجحوش. الوثائق والحقائق بين أيديكم، وقد أثبتت هذا في مئات ومئات من الساعات عبر المصادر الصحيحة والوثائق الصادقة. كل هذا مر علينا في موسوعة هائلة من البرامج المتنوعة والمختلفة. القرآن بحسب منطقه قسم رجال الدين إلى مجموعتين: مجموعة رجل الدين الإنسان، وهذه المجموعة لا وجود لها في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء منذ تأسيسها وإلى هذه اللحظة، وهناك مجموعة رجل الدين الحمار، وهي المجموعة المنتشرة في هذه الحوزة وفي فروعها في كل أنحاء العالم الشيعي، أينما كان هناك شيعة في أي بقعة من بقاع العالم، فهناك حمار طوسي. إنه يمثل حوزة الحمير، إنني أتحدث عن الحمير البشر. الحمير البشر أسوأ بكثير وكثير وكثير إذا أردنا أن نقايسهم بالحمير الحيوانات. لا نستطيع أن نلوم الحمار الحيوان لأن الله خلقه هكذا، لكن الحمار البشري يلام ويلام ويلام. إنه يمكن حمير الشيطان الذين يقال لهم المراجع العظام، يمكنهم من أن يمسخوه حمارا، أن يجعلوا منه حمارا وكائنا ديخيا كي يركب على ظهره. هذا هو الواقع الشيعي منذ قرون، ويبدو أنه سيبقى على حاله إلى زمن الظهور الشريف، لأن الأحاديث الشريفة أخبرتنا بأن الحمير الطوسيين في النجف وكربلاء سيخرجون لقتال إمام زماننا، ومعهم أتباعهم من الجحوش البشر من شيعة العراق. وهذا الكلام مر علينا، والأحاديث أحاديث العترة الطاهرة وفي مصادرنا وكتبنا المعروفة. هذه الحلقة هي الجزء التاسع من هذا العنوان حوزة الحمير، وهي القسم الثاني من عنوان بدأت به يوم أمس: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. لم يكتمل حديثي في الحلقة الماضية لضيق الوقت، مشكلتي مشكلة طويلة في هذه البرامج مع الوقت. ضربت لكم أمثلة من هذه الأصوات حدثتكم عن صوت من الأصوات التي يقف وراءها محمد رضا السيستاني، خالد الدراج. أما عزيز رونق فذلك تحفة، تحفة التحف. لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية، لكنني ألفت أنظاركم إلى مسألة مهمة. الأحاديث أخبرتنا بأن الإمام الحجة صلوات الله عليه بعد أن يستقر به الحال في العراق، فإن الخوارج الذين سيخرجون عليه يخرجون من محافظة ديالى. هل تستغربون بعد هذا حينما الشيعة يأخذون دينهم من خالد الدراجي وعزيز رونق وأمثالهما؟ فماذا تتوقعون أن يكون؟ لذا فإن الروايات تخبرنا من أن الخوارج الذين سيخرجون على إمام زماننا يخرجون من هذه المناطق، من هذه المناطق التي أتحفها السيستاني برجاله العظماء، بهؤلاء الحكماء من أمثال خالد الدراجي وعزيز رونق، وهم كثيرون كثيرون كثيرون. عندنا نعمة وفيرة من الحمير، نعمة وفيرة، فإن الحمير ينتشرون في كل مكان، في كل مكان، لأن فيض المرجعية ينتشر في كل مكان في أجواء الواقع الشيعي. مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة واقعنا الشيعي. وانتقلت بعد ذلك إلى ممثل المرجعية في كربلاء، إنه أحمد الصافي. بعض الأخوة يقول من أنه يمكن أن يكون كلام أحمد الصافي صحيحا إذا ما أردنا أن نحسب المسافة الزمنية ما بين ظهور السفياني وظهور إمام زماننا، فإن السفياني سيظهر في شهر رجب في السنة التي تسبق سنة الظهور، والإمام يكون ظهوره في شهر محرم في أول السنة التي ستأتي بعد السنة التي يكون فيها السفياني قد ظهر. المدة بحدود 6 أشهر، فيمكن أن يكون كلام الرجل صحيحا. هذا الكلام يكون صحيحا إذا كان يحسب الزمان بحسبه هو، لكنه كان يتحدث بلسان الروايات، ولسان الروايات يشكل ثقافة، هذه الثقافة تكون منتظمة ضمن مصطلحات وضمن بديهيات وضمن قواعد. في الثقافة المهدوية واضح جدا أن السفياني واليمانية من علامات الظهور، وواضح جدا من أن اليمانية والسفيانية سيكون ظهورهما في وقت واحد، وواضح جدا من أن رجب العلامات مثلما تسميه الروايات الشريفة هو الشهر الذي سيظهر فيه السفياني واليماني والخراساني. أما إمام زماننا فإنه سيخرج في السنة التي بعد السنة التي فيها رجب العلامات، إذن فإن خروج إمام زماننا في سنة ثانية، فأنا لا أتحدث هنا عن مدة زمانية نحسبها من يوم ظهور السفياني إلى يوم ظهور إمام زماننا، هذا ما هو بلسان الروايات. فأحمد الصافي كان يتحدث بلسان الروايات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الروايات الشريفة ما تبقي كل التفاصيل اللي موجودة. شخص اليماني الموعود، الروايات ما تبين جميع الخصائص اللي موجودة، وإنما تبين أن اليماني والسفياني والإمام المهدي يظهرون في سنة واحدة، بعض في يوم واحد أصلاً يقال. والروايات يبدو على أنه هو من أهل اليمن، بعض يقول من أهل العراق، لكن يبدو هو فعلا من أهل اليمن.
لا توجد روايات عندنا من أن اليمانية من أهل العراق على الإطلاق. الروايات التي تحدثت عن اليماني هو من اليمن، إنه يقبل من اليمن ويأتي من اليمن، ولا توجد عندنا أي رواية تقول من أن اليمانية من العراق. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون كلاما من عندهم، من جيوبهم الخاصة. الواضح والواضح جدا فإن الرجل يتحدث بلسان الروايات، ولسان الروايات واضح من أن السفياني يظهر في سنة قبل سنة الظهور. نحن هنا لا نحسب المدة الزمانية. إذا أردنا أن نحسب المدة الزمانية فذلك حديث آخر، لكن أحمد الصافي يتحدث بلسان الروايات، وهذا الذي قاله يخالف البديهيات الواضحة في الثقافة المهدوية. أنا أقول للسائل الذي سأل، بإمكانك أن تحتج علي برواية من غيبة النعماني. غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة نفسها التي أقرأ منها دائما، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 75 بعد 200. إنه الحديث 36 بسنده، بسند النعماني، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: السفياني والقائم في سنة واحدة. بإمكانك أن تحتج علي بهذه الرواية، لكن الرواية هذه رواية متشابهة، هذه الرواية لا قيمة لمضمونها. مضمون هذه الرواية نحن لا نرتب عليه أثرا لأنها رواية متشابهة. نحن كيف نتعامل مع أحاديث أهل البيت؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة 400، إنه الحديث 39 بسنده عن أبي حيون مولى الرضا عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. هذا الحديث إذا كان يستند إلى هذه الرواية وأمثالها هذا حديث ضلال، يكون الكلام أسوأ. لكن الرجل يتحدث من جهل ومن ضعف ذاكرة ومن خلط في المعلومات، وهذا هو حال أصحاب العمائم الطوسية. إنهم مصاديق للعنوان الذي أثبته: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. هذا القانون مهم جدا في التعامل مع أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. إمامنا الرضا هكذا يقول: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. فهذه الرواية على سبيل المثال رواية متشابهة، هكذا تقول الرواية: السفياني والقائم في سنة واحدة. هذا المضمون يتعارض مع المحكمات الواضحة من أحاديث العترة الطاهرة. لا أريد أن أحشد لكم النصوص الكثيرة التي هي في غاية الإحكام وبسببها نحكم على هذه الرواية وأمثالها بأنها من الروايات المتشابهة. التشابه في الروايات من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ التشابه في الروايات، هناك تشابه أصيل في الرواية وهناك تشابه عارض. التشابه الأصيل يأتي من قبل المعصوم، المعصوم هو الذي يحدث أصحابه بحديث متشابه. تقولون لماذا؟ لحكمة، لحكمة. في بعض الأحيان نستطيع أن نشخص الحكمة وفي بعض الأحيان لا نستطيع أن نشخصها، لأن القرائن التي تعيننا على فهم ذلك لا تكون متوفرة لدينا. فمثلا هذه الرواية يمكن أن نفهم التشابه فيها إذا كان صادرا من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن التشابه الثاني يأتي من ضعف ذاكرة الرواة أو من خلطهم وخبطهم في نقل المعلومات أو من تصحيف النساخ. فمثلا تتغير بعض الألفاظ تسقط بعض الكلمات فتكون الرواية متشابهة. هذا التشابه عرضي بسبب الرواة، بسبب النساخ. لكن إذا افترضنا أن التشابه من المعصوم، لماذا يقول المعصوم هذا الكلام؟ من أن السفيانية والقائمة في سنة واحدة. هناك مشكلة في الجو الشيعي، هناك مشكلة في الجو الشيعي، حالة غباء تهيمن على الشيعة في بعض الأحيان لسبب عاطفي، أو لأنهم يريدون الخلاص من الظلم الذي يحيط بهم، فلا يمتلكون الصبر المناسب للواقع الذي هم عليه، أو أنهم لا يتحلون بطول النفس. وهذه القضية واضحة. الشيعة يقولون للأئمة ويسألونهم، يسألون إمام زمانهم في المقاطع المختلفة التي مرت في تاريخ الشيعة، يسألون الإمام: هل أنت القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ أو أنهم يتكلمون فيما بينهم، وبعد ذلك يصل الكلام إلى السلطات العباسية مثلا، وهذا قد يؤدي إلى قتل الإمام، أو إلى الفتك بالشيعة، أو إلى تدمير البرنامج الذي يعمل عليه الإمام في وقته وزمانه. فلأجل أن يسكت الشيعة، ولأجل أن يبعدهم عن هذا الأمر، ولأجل أن يصل الكلام إلى السلطات العباسية، فإنه ينفي الأمر كاملا. من جملة وسائل النفي أن الإمام كي يقنع الشيعة لأجل إسكاتهم من أن السفيانية لا بد من وجوده، وهذا موجود في الروايات، وتصور الكثير من الشيعة من أن ظهور الإمام يتوقف على السفياني. ما قيمة السفياني؟ ظهور الإمام برنامج الله، السفياني علامة. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكنه في بعض الروايات هناك تأكيد وربط فيما بين ظهور الإمام وظهور السفياني. هذا الكلام يأتي في سياق الأحاديث والروايات المتشابهة، إنما يتكلم الأئمة بهذه الطريقة، بطريقة الأحاديث المتشابهة، لأجل أن يقنع الشيعة من أن السفيانية لا بد أن يكون حتى يسكتوا، حتى يسكتوا، وإلا فإن السفيانية علامة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون، في أقصى درجاتها هي علامة حتمية، أما ظهور الإمام فهو من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. العلامات الحتمية خاضعة للبداء، الأمور الحتمية يمكن أن تتغير. الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. قضاء أبرم إبراما إنه أكثر من المحتوم. هذه من بديهيات ثقافتنا، الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. القضاء الذي أبرم إبراما هو أعلى درجة من الأمور الحتمية المحتومة، ومع ذلك فإن الدعاء يرده، يغيره، يبدله، لأن الدعاء هو فرع من فروع قانون البدء، من تطبيقات قانون البدء. هذا موضوع واسع خارج عن بحثنا، وتحدثت عنه في البرامج المختصة بهذا الموضوع. فحينما يقول الإمام الباقر هنا السفياني والقائم في سنة واحدة، يريد أن يسكت الأفواه. إذا كانت الرواية قد صدرت عن إمامنا الباقر، ربما وقع فيها التصحيف من قبل الرواة ومن قبل النساخ. إذن عندنا روايات متشابهة، والتشابه قد يكون أصيلا من المعصوم لحكمة لغاية من الغايات، وقد يكون التشابه بسبب التحريف والتصحيف. اللذين يطرأان على الروايات والأحاديث بسبب الرواة، بسبب المحدثين، بسبب النساخ، بسبب الكتاب. وهذا كثير، هذا كثير، وأعتقد أن الذين يعملون في هذه المجالات، في مجالات التحقيق وجمع الأحاديث، يواجهون الكثير من هذه المصادق. فأحمد الصافي كان يتحدث بلسان الروايات وهو يجيب على الأسئلة، فقال ما قال عن جهل، عن عدم دراية، ولذا فإنني علقت على كلامه، قلت له أنت جابك على هاي الشغلة، هاي الشغلة معقدة، هاي الشغلة معقدة، روح أكل ووصوص. هذا هو الذي قلته. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المطالب، هذه المطالب تتفرع على مطالب، ويتشعب من ذلك التفرع شعب وشعب. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصل عباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا
الله. أذهب إلى مثال آخر، وقد عرضت الفيديو عليكم في آخر الحلقة الماضية، لكنني لم أجد وقتا للتعليق المفصل على الموضوع لأنه موضوع مهم. هناك مشكلة عند هؤلاء الطوسيين، عند هؤلاء السيستانيين، عندهم مشكلة مع اليماني. يحاولون قدر الإمكان أن يبعدوا الصورة الجميلة والصورة الصحيحة لليماني عن أذهان الشيعة، وأن يحولوه إلى شخصية عادية. الروايات واضحة وصريحة جدا. هذه مشكلة الطوسيين في تقديس المراجع، ينتقصون من الأئمة يقدسون المراجع، ينتقصون من الشخصيات التي مدحت بنحو خاص من قبل الأئمة، أو يخففون من قيمة تلك الشخصيات ولكنهم يعظمون المراجع الجهال الأوباش الأنذال الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. إنهم على منهج الطوسي، إنهم أتباع سقيفة الضلال، سقيفة بني طوسي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحمد سلمان عن اليماني وعن الموقف الشرعي من اليماني.
افترض انا عرفت انه هذا يماني، يعني لو اليماني الحقيقي مو المزيف طلع، او الخراساني الحقيقي، هل يجب علي المبادرة لنصرته والدخول معه في هذه الحروب؟ طبعا موجود في بعض الروايات: فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. افترض أنا عرفت هذا يماني حقيقي ورايته راية هدى فعلا، هل يجب علي نصرته أم لا؟ يجب هذا الشيء اليماني الحقيقي؟ نقول لا، لا يجب. ليش لا يجب؟ ما هو دليلنا؟ كلام الإمام عليه السلام. شوف الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. الإمام أعادها 3 مرات: فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، ما يقبلون حتى يقوموا، يعني ثورة، ولا يدفعونها إلا لصاحبكم. من صاحبكم؟ الإمام صاحب الأصل. شو رأيكم في الرايات؟ راية حق أو ضلال؟ رايات حق. شوف الإمام بعدها ماذا يقول: قتلاهم شهداء. الإمام يشهد أن قتلاهم شهداء، لكن شوف التتمة: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب الأمر. مع أنها راية حق، ومع أن الراية تدفع لصاحب العصر، ومع أن قتلاهم شهداء، إلا أنه الإمام يقول الأفضل إبقاء النفس لمن؟ لصاحب العصر والزمن. زين، هنا تسألني كيف نجمع بين هذه الرواية وبين رواية اليماني التي تقول: فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول بدليل هذه الرواية، طبعا في الأصول يناقشون صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا، يقولون أن الأمر يدل على مطلق الطلب، أما دلالته على الوجوب أو على الاستحباب هذا بماذا؟ بالقرائن. إذا نجمع بين الروايتين، الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام تنص على أن الإبقاء أفضل، فتحمل رواية اليمان على الجواز. لأنه عندنا روايات أخرى تمنع القيام مع أي راية، كل راية ترفع قبل قيام القائم فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت. يقول لك هذه الرواية هي في مقام الإباحة بعد الحظر، تبيح شيئا بعد الحظر، يعني القيام محظور إلى أن تظهر هذه الرايات، راية السفياني وراية اليماني، عندها القيام جائز يصبح لكن ليس واجبا. الأفضل ما هو؟ الإبقاء لصاحب العصر. فإذا كانت نصرة هؤلاء ليست واجبة، كيف بالذي يدعي إنها عقيدة؟ يجي يقول لك ترى الخراساني عقيدة واليماني عقيدة ويجب الاعتقاد مصحيح، وين الدليل؟ نحن نعتقد فقط بإثني عشر إمام، أولهم أمير المؤمنين علي وآخرهم مهدي آل محمد.
هذا هو الهراء والخراء بتمام المعنى، هكذا يضحك على الشيعة. بعض المعلومات الصحيحة ويضاف إليها الكثير والكثير من الجهل والجهالة، بالضبط مثل ما جاء في رواية التقليد، فإمامنا الصادق يحدثنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة، في زمان الغيبة التي نحن فيها، من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يتعلمون شيئا صحيحا من علوم أهل البيت ويضيفون إليه، يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هذا مصداق من المصادق. قد لا يكون الرجل قاصدا أنه يكذب عليكم، لكنه تعلم الأكاذيب من الحوزة الطوسية، وحتى المراجع لا يكونون قاصدين أن يكذبوا عليكم في الأمور الدينية، لكنهم تعلموا الأكاذيب من الذين قبلهم. مشكلتهم أين؟ مشكلتهم إذا ما جاء أحد وأقام عليهم الحجج وعرفهم بأنهم جهال وبأن ما يسمى علما هو جهل وأكاذيب، يعاندون. هنا مشكلتهم، مشكلتهم هنا. وإلا هم يجهلون ولا يقصدون أن يكذبوا عليكم في كثير من الأحيان، يكذبون عليكم في أمور الخلافات فيما بينهم، يكذبون في صناعة الكرامات. هذا الأمر، هذا الأمر لابد أن تعرفوه، لابد أن تعرفوه. من أنهم في مجالسهم الخاصة هكذا يقولون، يقولون نحن حافظنا على هذه الحوزة بنوعين من الكذب، وهذا الكذب عبادة، نحن نكذب لصالح المرجعية ونكذب على الذين يعادون المرجعية، وهذا الأمر يجري منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. هذا الكلام يقال في مجالسهم الخاصة، يعلمون أتباعهم بأن الكذب بهذه الطريقة عبادة عبادة، ويضحكون عليهم يقولون إن الحرب خدعة، وما معنى هذا وهذا؟ أين الخدعة في الحرب هنا؟ إنها خدعة تخدع بها الشيعة، فهل حربكم مع الشيعة؟ هكذا يضحكون على أتباعهم، يقولون لهم إن المكيدة في الحرب وإن الكذب في الحرب أمر ممدوح، وإن الكذب في الحرب يعد عند الله صدقا، فنحن حافظنا على المرجعية وعلى هذه الحوزة بنوعين من الكذب، بكذب لصالح المرجعية، صناعة الكرامات، صناعة المناقب، التمجيد الكاذب، وبالكذب على الذين يخالفون المرجعية باتهامهم بشتى أنواع الاتهامات، بالافتراءات الكثيرة عليه. هذا هو البرنامج الدفاعي عند مراجع الشيعة في الحوزة الطوسية النجسة القذرة، هم يسمعونني ويعرفون جيدا من أن أسرارهم هذه تفتضح على هذه الشاشة، هذه أسرارهم، أسرار عملهم، والذين يعرفون ما يجري في الكواليس يتفقون معي، لأن المعلومات هذه حقيقة حقيقة. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لكن أحمد سلمان جاء بقليل من المعلومات الصحيحة وأضاف إليها الكثير والكثير من الهراء والخراء الأصولي. الرواية التي جاء بها رواية المشرقيين جاء بالنسخة المحرفة، فهو لا يعرف أن الرواية هذه قد حرفت، لم يأتي بالنسخة الصحيحة، جاء بالنسخة المحرفة، بالنسخة المصحفة. أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي، هذه نسخة محرفة، النسخة الأصل، لاستبقيت نفسي، وفارق كبير في المعنى. لكن أحمد سلمان أنى له بمعرفة فقه اللغة وأسرار علم الصرف. عندنا بقاء وعندنا إبقاء وعندنا استبقاء، وفارق بين هذه المعاني، هناك بقاء وهناك إبقاء وهناك استبقاء، وفارق بين هذه المعاني بالضبط، مثلما عندنا خروج وإخراج واستخراج، نتاج وإنتاج واستنتاج، هناك فارق كبير بين هذه المعاني. هو قرأ عليكم الرواية المحرفة. أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي، الرواية الصحيحة لاستبقيت نفسي، وفارق كبير في المعنى. قام بعملية مقارنة بين هذه الرواية التي تتحدث عن الخراسانيين مع الرواية الواضحة التي جاءت تذكر اليماني والخراساني، لكنها أمرت بطاعة اليماني وما أمرت بطاعة الخراساني. هذه الرواية تتحدث عن الخراسانيين، فكيف تكون المقارنة بين رواية تتحدث عن الخراسانيين وبين رواية تتحدث عن اليماني؟ هذا جهل، وجهل فاضح وقلة عقل. لكن الذي تنتجه الحوزة الطوسية هو هذا، هو هذا، تنتج الهراء والخراء، هذا هو الذي تنتجه الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية السيستانية القذرة. ثم أقحم شيئا من علم الأصول، وهذا يفعله المعممون لأن الجلاس لا يفقهون شيئا من هذا الذي يقوله المعممون بلغة الطلاسم هذه التي ترتبط بما يسمى بعلم أصول الفقه. هذا الهراء كله مشحون بالأخطاء والاشتباهات والخبط والخلط، ومقام على جهل مطبق بأحاديث العترة الطاهرة. هذا الحديث كشكول، لكن المعممين لو استمعوا إليه فإنهم سيؤيدونه وسيرشدون الشيعة لو سألوا عن طاعة اليماني إلى مثل هذا الهراء. هذا هو المنطق الطوسي الذي هو منطق شافعي، شافعي بامتياز. هكذا تستنبط العقائد، وهكذا تستنبط الثقافة، وهكذا تستنبط الأحكام، مع أن أحمد سلمان لم يطبق المنهج الطوسي بنحو صحيح، لكنها خلطة وخبطة ما بين جهل وتفاهة وقلة علم وخبط ما بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. أنتم استمعتم إلى ما تحدث به هذا المتحدث الطوسي السيستاني الجاهل الضال المضل، وسأحدثكم بحديث العترة الطاهرة بعيدا عن القذارات الطوسية والسيستانية والحوزوية النجفية الكربلائية، ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا الله.
سأبدأ معكم من تقسيم الزمان. زمن الحضور، وزمن الحضور إنني أتحدث عن الحضور المعصوم، عن حضور أئمتنا صلوات الله عليهم، ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قائم آل محمد. إنني أتحدث عن الأئمة المعصومين 14 صلوات الله عليهم، محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، ومن بعد فاطمة الأئمة من ولدها من المجتبى إلى قائمهم صلوات الله عليه. زمن الحضور، وزمن الحضور يبدأ من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وينتهي باستشهاد إمامنا الحسن العسكري. إمامنا الحسن العسكري استشهد في 8 من شهر ربيع الأول في 260 بعد 200 من الهجرة. فمن بداية البعثة إلى هذا التاريخ، إلى 8 من ربيع الأول من 260 بعد 200 من الهجرة، في زمن الحضور الأمر بخصوص القيام بوجه الظالمين أو السعي لإنشاء الدول، الأمر نأخذه من المعصوم بنحو مباشر، فلا مشكلة عندنا في زمن الحضور. ولذا فإن بعض الموارد أيدها الأئمة المعصومون، وهناك الكثير من الموارد أتحدث عن الذين رفعوا السيف في وجوه الظالمين في زمن الحضور. هناك الكثير من الحالات رفضها أئمتنا، وهناك حالات الأئمة أجازوا لبعض شيعتهم أن يكونوا جزءا من ذلك النشاط، ومنعوا الكثير من شيعتهم أن يلتحقوا بتلك الثورات أو بتلك الأنشطة. هذا موضوع مفصل، لا مشكلة عندنا، الإمام المعصوم موجود ويؤخذ الأمر منه بنحو مباشر، فأنا لا أناقش الموضوع في زمن الحضور، الإمام موجود. فمن يوم البعثة إلى 8 من ربيع الأول من 260 بعد 200 من الهجرة، هذا هو زمان الحضور، المعصوم حاضر، فليس عندنا من مشكلة، فإننا نأخذ الأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حينما وصلنا إلى زمان الغيبة الأولى والتي تنتهي في شعبان سنة 329 للهجرة، بدأت منذ استشهاد إمامنا الحسن العسكري وانتهت في شعبان سنة 329 للهجرة. الغيبة الأولى لا مشكلة عندنا، لأن التقية كانت شديدة، ولأننا نستطيع أن نتواصل مع الإمام عبر السفراء، فالأمر أيضا راجع إلى الإمام بنحو غير مباشر عبر السفراء. السفراء ليس لهم من قول في هذا، القول قول الإمام، السفراء هم نقلة ينقلون لنا كلام الإمام، تارة ينقلونه لنا شفهيا وتارة ينقلونه لنا كتبيا. إذن إلى شعبان سنة 329 للهجرة ما عندنا من مشكلة، في زمن الحضور الإمام المعصوم موجود، هو الذي يشخص تكليفنا، هل نتحرك أم أننا نكون أحلاسا في بيوتنا. وكذا الأمر في الغيبة الأولى، بإمكاننا أن نأخذ الأمر من إمام زماننا عبر السفراء. المشكلة تبدأ معنا منذ بداية الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى. المشكلة هنا، الحديث هنا، ما هو الموقف في زمان الغيبة الكبرى؟ لابد أن نعرف أن زمان الغيبة الكبرى يقسم إلى زمنين. القسم الأول من بدايتها إلى ظهور السفياني، هذه مرحلة لها أحكامها. والقسم الثاني من ظهور السفياني إلى زمن الظهور، إلى يوم الظهور الشريف. هذه الحقائق فقهاء النجف، مراجع النجف لا يفقهونها ولا يبنون استنباطهم على هذه الحقائق، إنهم يستنبطون أحكامهم بحسب منهجية الشافعي وبحسب قذارات ما يسمى بعلم الرجال وعلم أصول الفقه. فقه العترة شيء آخر، شيء آخر، هذا هو الذي أحدثكم به. فزمان الغيبة يقسم إلى زمانين، من أولها إلى زمن ظهور السفياني، ومن زمن ظهور السفياني إلى يوم الظهور الشريف. الحكم يختلف في هذين المقطعين، ولذا فإن أحمد سلمان لا يفقه هذا المعنى، خلط وخبط، وإنما خلط وخبط لأنه تعلم من مراجعه وأساتذته، تعلم الخلط والخابط، وهذا هو منهج الحوزة الطوسية القذرة التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. نأخذ المقطع الأول من الغيبة الكبرى من بدايتها إلى زمان ظهور السفياني. لا يستطيع أحد أن يوجب القيامة في هذه المرحلة، ولا يستطيع أحد أيضا أن يمنع القيامة أو أن يحرمه، إلا الجهال، إلا الجهال. وحينما أتحدث عن الجهال إنني لا أتحدث عن عوام الشيعة، أتحدث عن أساتذة المراجع، أتحدث عن أكبر مراجع الشيعة، فأنا لا أتحدث هنا في هذا البرنامج عن عوام الشيعة. عوام الشيعة لا دخل لهم في هذه المطالب. أنني أتحدث عن كبار المراجع، عن كبار حمير الحوزة الطوسية، عن هؤلاء أتحدث. في هذا المقطع الزماني من بداية الغيبة الكبرى إلى زمان ظهور السفياني لا يستطيع أحد أن يقول بأن القيام والنهوض في وجه الظالمين واجب في جميع الأحوال، ولا يستطيع أحد أن يحرم ذلك. هناك مجموعة من القواعد والقوانين، هناك مجموعة من المعطيات التي لا بد أن نسلط الضوء عليها. المقام ليس مقاما للتطويل، لكنني سأعرض المطلب بين أيديكم حتى لو طالت بنا الحلقة. هذا مطلب مهم. وكثيرون يسألون عنه فيسمعون أجوبة كجواب أحمد سلمان وأمثاله، إنه جواب الهراء والخراء الحوزوي. أقرأ عليكم من مقدمة الصحيفة السجادية، إنها أشد رواية في ذم الذين يرفعون السلاح في مواجهة الظالمين زمان الغيب. لا شأن لنا بزمن الحضور، الإمام موجود وهو الذي يشخص الأمر، ولا شأن لنا بزمان الغيبة الأولى، الإمام موجود وأمره يصلنا عبر السفراء. وصلنا إلى زمان الغيبة الكبرى، من ظهور السفياني إلى ظهور الإمام هناك شأن آخر يأتي بيانه. مشكلتنا هنا من بداية الغيبة إلى ظهور السفياني. هذه الرواية شديدة جدا في مقدمة الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية الكاملة كتاب دعاء نظمه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بخط يده. الموضوع له تفصيل. هذه الرواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنني أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الجامعة، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وضعوا مقدمة الصحيفة في آخرها. إذا كانت عندكم الصحيفة السجادية الكاملة بحسب الطبعات المعروفة في مقدمة الصحيفة، الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هكذا يقول: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد. ما خرج يعني كان معارضا بالسلاح، المعارضة بالسلاح، المعارضة العسكرية. فهذا المصطلح، مصطلح الخروج في زمان أئمتنا يراد منه المعارضة، معارضة السلطة. ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت، من جهتنا، من الذين يحسبون علينا، إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا. إلا اصطلمته البلية
وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا وفي مكروه شيعتنا. الرواية واضحة جدا واضحة جدا. إذا لم يكن عندنا إلا هذه الرواية حينئذ نقول من أن القيامة والنهوض والعمل المسلح في مواجهة الظالمين يكون محرما في هذه الفترة من بداية الغيبة الكبرى إلى ظهور السفياني، لكن الأمر ليس كذلك بالضبط. هناك رواية تضادها في نفس المعاني، ليس هذا بتناقض، وإنما الكلام كل رواية تتحدث عن ظروف معينة وتتحدث عن أشخاص معينين بحسب الملابسات وبحسب الرايات وبحسب الأشخاص. هذا هو الجزء الثالث من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 9 بعد 600 ابن إدريس نقل الرواية من كتاب من كتبنا القديمة من كتاب السياري. أبو عبد الله السياري يحدثنا عن رجل من أصحابنا قال ذكر بين يدي أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه من خرج من آل محمد، من كان معارضا معارضة مسلحة، من خرج من آل محمد. فقال الصادق صلوات الله عليه، دقق النظر في كلمات إمامنا الصادق، لا أزال أنا وشيعتي بخير. ماذا قالت الرواية في مقدمة الصحيفة السجادية؟ وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. الإمام هنا يقول لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. الجاهل قد يرى تناقضا وتضاربا في الأحاديث. الرواية الأولى تحدثت عن ظروف موضوعية معينة لا تكون المعارضة المسلحة مناسبة، ولا يكون العمل بهذا الأسلوب سليما. والرواية الأخرى تحدثت عن ظروف موضوعية أخرى، والكلام أيضا عن القادة. من هم القادة؟ من هم القادة؟ إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى أنفسهم؟ أم أنهم يدعون إلى محمد وآل محمد؟ اليماني هل يدعو لنفسه؟ ستأتينا الروايات إنه يدعو لصاحبكم، لا يدعو لنفسه، وإن كان اليماني لا يرتبط الحديث به في هذه الفترة، لأن اليمانية يظهر في نفس الزمن الذي يظهر فيه السفياني، وتلك مرحلة أخرى من ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا، الأحكام ستختلف. تلاحظون كيف خبط وخلط أحمد سلمان؟ المشكلة ليست من عنده، المشكلة من منهج الحوزة، كلهم يتكلمون بالطريقة التي
تكلم بها أحمد سلمان. أحمد سلمان ليس هو الذي أسس المنهج، إنما هو يتبع المنهج، والآخرون كذلك، الآخرون كذلك. المشكلة ليست من قبلهم. دائما أقول المشكلة ليست من الأشخاص، المشكلة من المنهج، ولكن الأشخاص يصبحون مشكلة بعد أن يرتبطوا بالمنهج، بعد أن يتبعوا المنهج. نقرأ الأحاديث، نقرأ الأحاديث على سبيل المثال. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في صفحة 33 بعد 200. إنه الحديث 54 بعد 400 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، لأنه يدعو إلى نفسه، إنما يصبح طاغوتا لأنه يدعو إلى نفسه. الطاغوت هو الذي يريد من الناس أن يعبدوه، الطاغوت هو الذي يريد من الناس أن يطيعوه في معصية الله، هذا هو الطاغوت. الطاغوت الجهة المعاندة لله. الطاغوت في عقيدتنا الشيعية الجهة المعاندة لأئمتنا. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذه الرواية وأمثالها تأتي في هذا السياق، في سياق الرواية التي قرأتها من مقدمة الصحيفة السجادية. هناك ظروف معينة، هناك أشخاص معينون، هناك رايات، برامج، أهداف، هذه هي التي تذم. الذم ليس على الإطلاق. لذا هناك رايات مدحت في هذا المقطع الزماني الذي يبدأ من بداية الغيبة الكبرى وينتهي عند ظهور السفياني. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت، إنه يدعو إلى نفسه، يريد من الناس أن يطيعوه في معصية الله، يريد من الناس أن يجعلوه إماما في مواجهة الإمام المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الطواغيت. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. حديث آخر من المصدر نفسه، صفحة 211، رقم الحديث 382 بسنده، بسند الكليني عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه: والله، الإمام يقسم، إنه لا يقسم كي نصدقه، هذا الكلام ليس منطقيا، إنه يقسم لتأكيد المعنى، فنحن لا نحتاج من إمامنا أن يقسم كي نصدقه، وإنما يقسم الإمام ليؤكد المعنى لنا، ليبين لنا أهمية المعنى. والله لا يخرج واحد منا، منا من جهتنا، من جهة العترة الطاهرة، ممن يقول إنني محسوب عليهم، والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم إلا كان
مثله. إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فلا يستطيع الطيران، فأخذه الصبيان فعبثوا به. وهذه حقيقة الأحزاب الشيعية التي أنا شخصيا كنت جزءا منها في العراق. نحن كنا نرى حقيقة العبادة أن نكون في التنظيمات الإسلامية في مواجهة البعثيين، لكن النتيجة التي وصلت إليها بعد التجربة وبعد المعاناة، هذا الذي جاء مذكورا في هذا الحديث ينطبق على الأحزاب الشيعية وعلى التنظيمات الإسلامية. تريدون أن تعرفوا النتائج؟ النتائج عندكم في المنطقة الخضراء، النتائج عندكم في النجف وكربلاء، النتائج في مستشفياتكم وفي مدارسكم وفي شوارعكم. أخاطب الشيعة، شيعة العراق، النتائج عندكم بين أيديكم. والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحه فأخذه الصبيان فعبثوا به. هذه الأحزاب عبثت بنا، وهي أساسا منظمات عبثية عبث بها العابثون على اختلاف أنحائهم وأجناسهم وأشكالهم. فكانت القضية عبثا في عبث في عبث. هذه الروايات ناظرة لا إلى جميع الحالات، وإنما إلى ظروف معينة، إلى أفكار معينة عواقبها هي هذه. وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. الجانب الممدوح، لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. مثال واضح ما جاء في ذكر المشرقي، هذه غيبة النعماني. الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50 بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر بغض النظر عن المشرقيين من هم. هذه الرواية مدحت هؤلاء الخارجين بغض النظر هل هم الإيرانيون هل هم غيرهم. نحن نتحدث عن بيان حكم هنا بغض النظر عن المصادق. وإني وإن كنت أعتقد أنها في الثورة الإيرانية الخمينية، لأنني بحثت في هذا الموضوع كثيرا، لكنني أريد أن أضع هذا جانبا، هذا استنتاج ليس مهما. نحن نتحدث في بيان حكم يرتبط باليماني، فهذه الرواية صريحة وواضحة وقوية جدا في مدح مجموعة خارجة، وقد حملت السلاح، الرواية هكذا تقول: فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، وبعد ذلك تقول الرواية: قتلاهم شهداء. قتلاهم شهداء أي أنهم يحملون السلاح ويشتركون في الحروب. مثلما قلت لكم، مثلما قلت لكم، تذكروا، تذكروا من البعثة إلى الثامن من ربيع الأول من السنة 60 بعد 200 من الهجرة، هذا هو عصر الحضور، الأمر يؤخذ من الإمام المعصوم الحاضر بنحو مباشر، ما عندنا من مشكلة. بدأنا من الثامن من ربيع الأول من السنة 60 بعد 200 إلى منتصف شعبان من السنة 29 بعد 300، حيث انتهت الغيبة الأولى. الغيبة الأولى ما عندنا من مشكلة، الإمام موجود، نستطيع أن نتواصل معه عبر السفراء، ما عندنا من مشكلة، مع أن الواقع كان الزمان زمان تقية شديدة لا مجال للمعارضة المسلحة بنحو واضح. مشكلتنا تبدأ منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى زمان ظهور السفياني. إذا ظهر السفياني فليس هناك من مشكلة، لأن الأئمة بيّنوا لنا تكليفنا بعبارات صريحة واضحة لا مجال للشك فيها. فمرحلة ما قبل الظهور، ما بين ظهور السفياني إلى يوم الظهور، التكليف واضح كوضوع الشمس، وسأقرأ عليكم النصوص الواضحة، النصوص البينة. المشكلة عندنا في هذه الفترة ما بين بداية الغيبة الكبرى وظهور السفياني، الروايات هذه التي بين أيدينا إذا ما جمعناها، وهي كثيرة، أنا لا أستطيع أن أجمعها لكم في هذه العجالة وفي هذا الوقت الوجيز وفي هذا البرنامج المختصر، إذا جمعناها فإنها تمثل مجموعتين، مجموعة تشدد النكيرة وترفض رفضا قاطعا أن نكون معارضة مسلحة، ومجموعة أخرى تجيز، بل قد يظهر فيها الحث الواضح الشديد وتمدح وتقول ما تقول. ليس هناك من تناقض، الذي يرى أن الأمر متناقض لا خبرة له بمعاريض كلامهم صلوات الله عليه، ليس هناك من تناقض أبدا ولا في أي مستوى من المستويات، وإنما الروايات المانعة تتحدث عن ظروف معينة، عن اتجاهات معينة، عن أشخاص معينين، عن قيادات، عن رايات،
والمجموعة المادحة تتحدث عن شيء آخر. إذن هناك مدح وهناك ذم. وفقا للحكمة يتشخص هذا الموضوع. ما هي مواصفات الذين يكونون في الجهة الممدوحة وما هي مواصفات الذين يكونون في الجهة المذمومة؟ هذا موضوع خارج عن البحث في هذه الحلقة، لأنني إذا ما فتحت هذا الموضوع سأدخل في برنامج طويل سأحتاج إلى العديد من الحلقات، والولوج فيه لا علاقة له بحديثي عن طاعة اليماني ونصرة اليماني. هذه الموضوعات تحدثت عنها كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تجدوا التفاصيل الكثيرة المنتشرة هنا وهناك في موسوعة البرامج الكبيرة جدا، والتي يبث ما يبث منها عبر هذه الشاشة وتتوفر على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغاف.
الرواية التي قرأها من ورقة مكتوبة أحمد سلمان يبدو أن ناقلها قد نقلها من بحار الأنوار وليس من المصدر الأصل. هل هو نقلها بنفسه أحمد سلمان أم نقلها شخص آخر وأعطاها إياه؟ ليس مهما. الرواية يبدو لي أنها منقولة من بحار الأنوار أو من مصدر نقل عن بحار الأنوار. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 43 بعد 200. إنه الحديث 116. نقله عن غيبة النعماني المجلسي في البحار، نقله عن غيبة النعماني، يعني أن المصدر الأصل لهذه الرواية غيبة النعماني. نقل الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل: أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي، مثلما قرأها أحمد سلمان، ويقرأها كثيرون كذلك لأنهم ينقلون الرواية عن البحار أو عن بعض المصادر التي نقلت عن البحار. أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. وبالمناسبة فإن المجلس يعلق على هذه الرواية بيان لا يبعد أن يكون هذا الحديث حديث المشرقيين لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم. والمجلس من شخصيات الدولة الصفوية. إذا تقرؤون في مقدمة كتابه حينما يذكرون في مقدمة الكتاب يقولون شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هذه وظيفة حكومية بمثابة المستشار الشرعي الأول، بمثابة رئيس الوزراء في زماننا. فالمجلس كان بمثابة رئيس الوزراء في الدولة الصفوية أيام حياته. فحينما وصل إلى هذا الحديث ونقله من غيبة النعماني هكذا جاء التعليق، لا يبعد أن يكون الحديث إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم. وقبل قليل قلت لكم أنا هنا لا شأن لي بالمضمون الذي يترتب عليه أن نشخص من هم المشرقيون، إنما أتحدث عن جهة مدحت في الروايات، وإلا فهذا المجلسي شخصها في الدولة الصفوية والحديث لا ينطبق على الدولة الصفوية. فهذه الأحداث إذا أردنا أن نطبقها على تاريخ الدولة الصفوية لا يوجد شيء منها. هذا الأمر الذي جاء مذكورا في الرواية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه، هذا الترتيب والتفصيل لا يوجد له لا من عين ولا من أثر في تاريخ نشوء الدولة الصفوية. تاريخها معروف وكتب التاريخ موجودة. على أي حال نحن لا نريد أن نناقش هذا الموضوع. إذن الرواية المصحفة هذا مصدرها، بحار الأنوار للمجلس بحسب النسخة المطبوعة، وهذه الطبعة في أصلها هي طبعة المكتبة الإسلامية في طهران، بعد ذلك أعيد طبعها على الطبعة نفسها في بيروت. إذا رجعنا إلى المصدر نفسه هذه غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت، وليس لأبقيت، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هناك طبعة ثانية من غيبة النعماني، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. في الصفحة 79 بعد 200، أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر.
استبقيت. وحتى النسخ الأخرى لغيبة النعماني فإنها تشتمل على هذا التعبير لاستبقيت نفسي، أبقيت نفسي. هذه النسخة محرفة مصحفة حيث جاءت الرواية هكذا في بحار الأنوار. عوالم العلوم، وهذا مستدرك على بحار الأنوار لمؤلفه عبد الله البحراني الذي هو في الحقيقة كان مؤلف بحار الأنوار، لأن المجلس كان مشغولا بشؤون السياسة والرئاسة وأوكل أمر تصنيف بحار الأنوار إلى عبد الله البحراني. ولذا بعد أن أكمل المجلس موسوعة بحار الأنوار تفرغ عبد الله البحراني كي يجمع موسوعة جديدة تكون مستدركا على بحار الأنوار. هذا هو الجزء الثالث من عوالم العلوم ومستدركاتها، الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي. إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. إذا ذهبنا إلى الرواية التي نحن نتحدث بصددها، تبدأ الرواية في الصفحة 95 بعد 300، في الصفحة التي بعدها: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ومن الكتب المعاصرة هذا معجم أحاديث الإمام المهدي، إنه الجزء الرابع. هذا المعجم من إنتاج مؤسسة المعارف الإسلامية قم المقدسة. إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة 400، إنه الحديث 99 بعد 700، هو حديث غيبة النعماني: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. استبقيت، إذن النسخة الصحيحة من الرواية لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فارق كبير كما قلت لكم بين البقاء والإبقاء والاستبقاء: خروج، إخراج، استخراج. الخروج يخرج الشيء من عند نفسه بسهولة من دون عناء، لا توجد مشكلة في خروجه. الإخراج هو خروج ولكن بإضافة، هناك نشاط يضاف لعملية الخروج كي يكون إخراجا. الاستخراج هو خروج وإخراج مع إضافة أخرى. والقاعدة معروفة: زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، حينما تزداد الحروف في الكلمة فإن المعنى سيزداد. المباني الحروف، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. فهناك خروج يضاف عليه شيء فيكون إخراجا، وهناك خروج مع إخراج يضاف على كل ذلك شيء آخر فيقال استخراج، والأمر هو هو مع نتاج وإنتاج واستنتاج. فهناك بقاء وإبقاء واستبقاء. البقاء فإن الشيء يستمر وجوده على رسله من دون إضافات. الإبقاء لا بد من إضافة على البقاء، والاستبقاء لا بد من إضافة أخرى. إذن المعنى يكون مختلفا جدا، لكن القوم يعانون من مشكلة في دراسة العربية لا تحدث عن المتحدث، وإنما هذه ظاهرة في الحوزة الطوسية. الطوسي نفسه في كتبه يعاني من هذه المشكلة، خصوصا في تفسيره التبيان، حيث يمدحونه كثيرا في عربيته، إنما يمدحونه كثيرا في عربيته لجهلهم بالعربية وأسرارها. العربية وأسرارها أساس المعارف الدينية، من دونها لا نستطيع أن نصل إلى المضامين وإلى المفاهيم وإلى المعاني الصحيحة الواضحة. فعلم الصرف مثلا لا يعبؤون به، وهو علم مهم. هذا التفريق بين البقاء والإبقاء والاستبقاء مرده إلى علم الصرف وإلى علم مضيع كان قديما موجودا، فقه اللغة. حادثة جميلة يمكن أن يفهم مقصودي من خلالها. أبو علي الفارسي من علماء النحو، من العلماء المعروفين المشهورين في الزمن العباسي، وكذلك أبو الفتح عثمان ابن جني من علماء الموصل، التقى أبو علي الفارسي بابن جني هذا. أبو علي الفارسي كان متقدما في السن، وابن جني كان شابا في عنفوان شبابه، لكنه كان معروفا من علماء النحو في وقته. فالتقى أبو علي الفارسي مع ابن جني هذا في الموصل، ودخل في مناقشة في حوار. فماذا قال أبو علي الفارسي لابن جني؟ قال: يا ابن جني، لقد تزببت قبل أن تتحصرم. ففهم المقصود من أنه لم يكن ضليعا في علم الصرف، لأن الزبيب الجيد هو الذي يتكون من الحصرم، أما الزبيب الذي يتكون من العنب سيكون زبيبا سيئا وسيصبح فاسدا بعد مدة قليلة متعفنا. الزبيب الجيد والذي يبقى على حاله لمدة طويلة على جودته هو الزبيب الناشئ من الحصرم، والحصرم هو العنب الحامض جدا الذي لا يأكله الناس، يبقى على أشجار العنب حتى يتحول إلى زبيب. فقال له: يا ابن جني، لقد تزببت قبل أن تتحصرم، درست النحو قبل أن تدرس الصرف. علوم العربية
تمثل بناء متكاملا، إن كان الكلام عن اللغة، عن فقه اللغة، عن الصرف، عن النحو، وعن أسرار الأدب والبلاغة والفصاحة. هؤلاء يجهلون كل هذا. أفشل دراسة للعربية في العالم العربي والإسلامي في حوزة النجف، منهج فاشل بالكامل. ولذا أنتم اطلعتم وبالوثائق، أساتذة المراجع لا يميزون بين كلامهم، بين الكلام البشري وبين كلام الله، ولذا ينسجون آيات من عند أنفسهم، أو أنهم يقرؤون آيات لا وجود لها في الكتاب الكريم وهي خاطئة بالكامل لغة ومضمونا وبلاغة وفصاحة. المتحدثون الذين يتحدثون يخطئون في كل كلامهم، الخطأ وارد في كلامي وكلام غيري، لكنه يكون بنسبة محدودة، لا أن يكون الخطأ مع كل كلامهم من أوله إلى آخره. بيانات المراجع، وأعتقد من الأمثلة الواضحة ما عرضته من بيان مفصل للسيستاني، البيان منشور على موقعه الرسمي، وقد عرضته على هذه الشاشة وكشفت عن أخطائه وعن عيوبه على جميع المستويات، على المستوى النحوي، على المستوى اللغوي، على المستوى الأدبي، على سائر المستويات الأخرى. وهذه حقائق، هذه أمور حسية تستطيعون أن تكتشفوها بأنفسكم. هذه ما هي افتراءات، البيان موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني، والحلقات التي تحدثت فيها موجودة أيضا على مواقعنا الإلكترونية. يمكنكم أن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغافر. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
إذن عندنا في اللغة بقاء وإبقاء واستبقاء. لو كانت الرواية هكذا، أما أني لو أدركت ذلك لبقيت لصاحب الأمر، لبقيت إلى زمان صاحب الأمر، لبقيت إنني أعيش حياتي بالأسلوب الاعتيادي. سأبقى في بيتي في مدينتي، ليس هناك من شيء جديد، كما يقولون لا جديد تحت الشمس. أما أني لو أدركت ذلك لبقيت إلى زماني صاحب الأمر، لبقيت أعيش كما يعيش الآخرون، وقد أدرك زمانه وقد لا أدرك زمانه. إنني أنام في كل ليلة مثلما نمت في كل الليالي السابقة من حياتي، وأستيقظ كذلك، وأكل وأشرب، أعيش حياتي بطريقة اعتيادية من دون أي تغيير. قد أدرك زمانه وقد لا أدرك زمانه. أما أني لو أدركت ذلك لا بقيت إلى زماني صاحب الأمر. إذا قلنا لأبقيت نفسي مثلما قرأها أحمد سلمان ومثلما هي في بحار الأنوار، إنها النسخة المصحفة، أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي. لأبقيت نفسي هنا عناية، إنني أمارس الرياضة للمحافظة على صحتي، أتابع أوضاعي الصحية دائما، أقوم بالفحص السنوي، أتناول الأطعمة الصحية، لا أحاول أن أصطدم بأحد، أنظم علاقاتي بالنحو الذي لا يسبب لي مشاكل مع الدولة التي أعيش فيها، إلى غير ذلك من الأمور التي أحافظ فيها على نفسي. إنها محافظة شخصية. أما أني لو أدركت ذلك لبقيت إلى زماني صاحب الأمر، إذا كنت قادرا على ذلك لبقيت، أبقى أعيش معيشة اعتيادية مثل ما كنت أعيش، ليس هناك من إضافة جديدة. لأبقيت نفسي هناك إضافات، إنني أدركت أن الزمان قريب من ظهوره، فعلي أن أحافظ على نفسي بقدر ما أستطيع. إنها محافظة شخصية. لأبقيت نفسي حينما أقول أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي. لاستبقيت نفسي هناك إضافة جديدة. ما هي هذه الإضافة الجديدة؟ الاستبقاء لإمام زماننا، أننا نمهد له، أننا نعمل له بقدر ما نستطيع، ونحاول أن نصل إلى أيامه إن استطعنا، ولكننا سنعمل ونعمل ونعمل. هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 313، إنه الحديث 25 بعد 200 عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا العسكري يحدثنا عن أبيه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم
من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه. هذا هو الاستبقاء. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء، هذه الإضافات على البقاء، من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله، لا بحجج علم الكلام، بحجج الله بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، هذه حجج الله وليست في علم الكلام الناصبي ولا في التصوف ولا في الفلسفة ولا في العرفان البعيد عن ثقافة العترة الطاهرة، إنه تصوف ناصبي لكنه يغلف بغلاف شيعي ليس حقيقيا فيقال له العرفان. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. عن أي نواصب يتحدث إمامنا الهادي؟ عن الوهابيين؟ الوهابيون مكشوفون لدينا، إن الإمام الهادي يتحدث عن هؤلاء النواصب الذين حدثنا عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد. ومنهم من مراجع الشيعة وهم الأعم الأغلب، ومنهم قوم نصاب في الصفحة 74 بعد 200 بعد أن قال الإمام الصادق: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هؤلاء الممدوحون قليلون، الجميع الأكثرية أين هم؟ ومنهم قوم نصاب في الرواية نفسها لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء الأبدان ولا هم الضعفاء من الجهة المالية، إنهم ضعفاء العقول لأن عقولهم قد طمرت تحت الخراء المرجعي الطوسي الذي تكلس عبر القرون، فضاعت عقول الشيعة. رجاء ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي مستعجل، مش دا أقول لك تركب یعنی خدا آقا میشینی مردم خدا آقا آمین چی میگید به علاقه که حرکت بدونی فقش دیخ عربی فقش نفس عباده کن علا ثقه و کنتم تعرفون لانو مرد اجیب الاسم عرض قال تركب مثل ما تركبنا وضاي دیخ لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تتمة أوصاف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون هم في حقيقتهم ما هم بموالين لنا يشبهون على الشيعة وهذا التشبيه من خلال المنهج الطوسي القذر وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ضعفاء العقول حتى لو كانوا من أساتذة الجامعة قد يكونون أذكياء في الدراسة لكنهم في الدين أغبياء تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر لقد وصى أبا ذر أن يرى الناس بهذه الصورة أن يرى الناس حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهذا هو واقع الناس هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر هكذا وصاه أن ينظر إلى الناس بهذا المنظار من أنهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب تستمر الرواية هؤلاء هم النواصب الذين يتحدث عنهم إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب من فخاخ مراجع حوزة النجف وكربلاء إنهم يضحكون عليكم ويخدعونكم من هو الناصب الذي عرفه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنني أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الحديث 17 بسند الصدوق عن المعلى ابن خنيس قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد الوهابيون عندهم حب أهل البيت واجب هذا مثبت في كتب محمد بن عبد الوهاب المذاهب السنية بأجمعها تعد الذي يعادي محمدا وآل محمد ناصبيا وهذا الناصبي عودوا إلى كتبه بحسب فهمه مثل ما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا. قطعا هذا مستوى من مستويات النواصب، هذه درجة من درجات النواصب الذين كنت أتحدث عنهم. ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب لكم أنتم يا شيعتنا، وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا. الذي ينصب العداء لشيعة أهل البيت وهو يعلم أنهم يوالون أهل البيت ويعادون أعداء أهل البيت، ومن أوضح معاني معاداة أعداء أهل البيت أن نعادي منهجهم، لا أن نقول من أننا نوالي أهل البيت ونعادي أعداءهم ونحن غاطسون في مناهجهم الفكرية والعلمية والعقائدية والتفسيرية والاستنباطية والفتوائية وقولوا ما تشاءون. فأي براءة هذه وأي عداء هذا؟ إني حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. لا توجد حرب مفتوحة بالأسلحة إلى يوم القيامة، وإنما الحرب هي حرب الأفكار، حرب السيوف تكون محدودة في فترة زمانية محدودة عبر التاريخ وإلى يوم القيامة. زمان الحروب قصير. إذن ما هي هذه الحرب التي تكون مفتوحة إلى يوم القيامة؟ إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. إنها حرب الفكر، حرب المناهج، إنها حرب العقول. هذا الأمر الذي لا يفقهه مراجع النجف وكربلاء، غاطسون في الخراء الناصبي ويظهرون البراءة من أعداء العترة الطاهرة. ماذا أقول عن هؤلاء؟ سفهاء قليل في حقهم، حمقى قليل في حقهم، تافهون قليل في حقهم، جهال أخبياء قليل في حقهم، لأن الحقائق واضحة واضحة وهم يقفزون عليها لأجل مصالحهم الشخصية الدنيئة، وبإمكانهم أن يحصلوا مصالحهم الشخصية الدنيئة وأكثر منها من دون أن يكونوا غاطسين في هذا الخراء الناصبي. لكنه سوء التوفيق، إنه الخذلان بعينه. ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا. هذا هو الذي يأتي في معنى الاستبقاء. العلماء الداعون والدالون والذابون، الداعون لإمام زماننا والدالون عليه والذابون عنه بأي شيء؟ بحجج الله. حجج الله ليست في كتب علم الكلام ولا في كتب التصوف ولا في كتب العرفان، حجج الله في القرآن المفسر بتفسيرهم، حجج الله في حديث محمد وأهل محمد المفهم بتفهيمهم فقط وفقط. وهذا هو مضمون بيعة الغدير. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا الله الغفار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
هذا هو الجزء الأول من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة 79 بعد 400. حديث طويل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هناك مقطع دائما أردده في برامجي أقتطفه من هذا الحديث الشريف. يحدثنا بهذا الحديث أبو خالد الكابولي رضوان الله تعالى عليه. الإمام السجاد يقول له: يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته، الحديث عن قائم آل محمد صلوات الله عليه، يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأنهم يستبقون أنفسهم لصاحب هذا الأمر. هذا هو الاستبقاء، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، إنما ذهبوا في اتجاه الاستبقاء بسبب ما أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. هم لا يحملون السيف، هم يحاربون حرب العقول، يحاربون حرب الأفكار، يحاربون حرب العقائد. مصداق صريح لما نقرأه في الزيارات الشريفة: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو الاستبقاء. هذه المضامين لا تأتي مع قول القائل بقيت إلى زماني صاحب الأمر أو أبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، هذه المضامين تأتي مع قول القائل استبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الاستبقاء هو هذا.
يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا المضمون يتأكد واضحا في توقيع إسحاق بن يعقوب، التوقيع الذي ورد إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 128، الإمام في آخر التوقيع يوجه أمرا إلى الشيعة: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الإمام حين يأمرنا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، إنه يأمرنا أن نكثر من العمل التمهيدي لمشروعه الأعظم، لأن الدعاء من دون عمل كما علمونا كالقوس بلا وتر. القوس بلا وتر لن يستطيع الإنسان أن ينتفع منه، فلا يمكن أن تنطلق السهام من القوس الذي لا وتر فيه. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، ولا بد أن يكون العمل من سنخ موضوع الدعاء. فحينما ندعو بالشفاء من المرض لا بد أن يكون العمل مناسبا لهذا الموضوع، أن نراجع الطبيب، أن نلتزم بتعليمات الطبيب، أن نستعمل الدواء إلى غير ذلك. فالدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، فليس منطقيا أن الإمام يأمرنا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل فرجه وهو لا يريد منا أن نعمل. أساسا هذا الكلام إذا أردنا أن نطبق عليه قواعد معاريض كلامهم فإن الإمام لا يقصد الدعاء، إن الإمام يقصد العمل، وإنما يقصد الدعاء عرضا. الدعاء يأتي في الحاشية، لأن الذي يغير الواقع ما هو الدعاء؟ الذي يغير الواقع هو العمل. الدعاء عامل مساعد، الدعاء من دون العمل لا يغير الواقع، الذي يغير الواقع هو العمل، هو العمل الحقيقي، هو العمل المنظم، هو العمل الممنهج، هو العمل المبني على فكر سليم، هو العمل الذي ينطلق من حكمة وإدارة سديدة وقيادة عليمة. هذا هو العمل الذي يغير الواقع. أما الدعاء لا يغير الواقع، الدعاء عامل غيبي مساعد يساعدنا في أن ننال التسديد من إمام زماننا. الدعاء عامل مساعد في أن تزاح بعض العقبات من طريقنا التي لا نستطيع أن نزيلها. الدعاء يمثل شأنا من شؤون العمل، وإلا فإن الأصل والأصل كله في العمل. ولذا فإن إمامنا حين يقول وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، فرجنا في عملنا، حينما نعمل، حينما نعمل وفقا لمعرفة سديدة. أمير المؤمنين ماذا يقول لكميل؟ يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، وهذه المعرفة لابد أن تكون من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. يا كميل، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. هذه وصايا أمير المؤمنين لكميل ابن زياد، وهي وصية لي ولكم، فنحن وكميل على حد سواء، هو شيعي ونحن هكذا ندعي أننا شيعة. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، إلى معرفة تأخذها منا. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن إمام زماننا لا يريد منا أن نلقلق بالألسنة دون عمل، أن نلقلق بالألسنة دون أن تكون العقول والقلوب مستنيرة بمعرفتهم. فعلينا أن نسعى أولا لمعرفتهم، أن نتعلم بقدر ما نستطيع، وعلينا أن نعمل بعد ذلك إذا كنا قادرين. فإن الإنسان لا يكلف إلا دون طاقته، الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بحدود طاقتنا، التكاليف الشرعية كلها دون طاقة الإنسان. صحيح نحن نقول من أن الإنسان يكلف بحسب طاقته، لكننا إذا دققنا في ديننا فإننا نجد أن التكاليف كلها هي دون طاقتنا. بإمكاننا أن نقوم بما هو أكبر وأكثر مما كلفنا به، وعندنا الطاقة لذلك، لكن الله من رحمته ورأفته بعباده كلفهم دون طاقتهم، ودون طاقتهم بكثير، لم يجهدهم. إذا ما تعب الإنسان في الأمور الدينية في بعض الأحيان فتلك حالات نادرة بسبب ظروفه الشخصية، بسبب الملابسات الموضوعية التي أحاطت بذلك الأمر الذي أتعبه، وهذه حالات استثنائية. الخط العام فإن التكاليف دون طاقة الإنسان. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، هذا هو الاستبقاء. إذا كنتم تسألون عن الاستبقاء، هذا هو الاستبقاء. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. المشرقيون ممدوحون، ورايتهم ممدوحة، وهم مخلصون، ولكن بحسبهم. هناك مسار آخر هو المسار الأفضل الذي أشار إليه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما جعل نفسه مع المشرقيين، وإنما ذهب في مسار آخر، وهذا هو المسار اليماني. فهذه الرواية تأتي منسجمة مع الرواية التي تحدثت عن وجوب طاعة اليماني، فهناك
ذكر اليماني والخراساني، والرواية ذكرت وجوب طاعة اليماني، وهنا الرواية تحدثت عن مسار المشرقيين وهم الخراسانيون. من خلال الكثير من القرائن هم الخراسانيون، ولكن الإمامة اتخذ طريقا آخر. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هنا نقطة مهمة جدا، لأن الكلام هذا بتمامه في الفترة الزمانية ما بين بداية الغيبة الكبرى إلى مرحلة ظهور السفياني. إلى الآن لم يظهر السفياني، لم يظهر السفياني لا على الواقع ولا بحسب التقديرات النظرية التي أحدثكم عنها. الروايات حدثتنا من أن مرحلة ما بعد ظهور السفياني ستختلف عن المرحلة التي سبقتها. هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق. في صفحة 51 بعد 200، إنه الحديث 44. التوقيع الأخير الذي ورد إلى علي بن محمد السمري، هذا التوقيع الأخير المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. هذا كان في شعبان، في شهر شعبان، في السنة 29 بعد 300. فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. انتهت الغيبة الأولى وانتهت مهمة السفراء، بدأت الغيبة الثانية، إنها الغيبة الطويلة. فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، إنها الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد، إنها غيبة طويلة، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، المشاهدة الصلة الخاصة بإمام زماننا، أن يكون كحال أصحاب الأئمة في زمن الحضور، وإلا ليس المراد منها أن يكون اللقاء عابرا، فاللقاءات العابرة كثيرة في تأريخ الغيبة وفي أحوال الشيعة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني بعد خروج السفياني الأمر سيتغير، إذا ادعى مدع يمكن أن يصدق إذا أقام الأدلة. إنها مرحلة فاصلة، تغيرت الأحكام. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، اليماني يخرج في الزمن الذي يخرج فيه السفياني، هذه مرحلة فاصلة. من هنا
قسمت لكم زمان الغيبة الطويلة إلى مقطعين، من بدايتها إلى ظهور السفياني، ومن ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وماذا أيضا نقرأ في الجزء الثامن من الكافي الشريف في الصفحة 45 بعد 200؟ إنه الحديث 83 بعد 400 بسنده، بسند الكليني، عن عمر بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله، حديث مهم هذا الحديث، قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول 5 علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني. الخسف إنما يكون بعد ظهور الإمام، الروايات هكذا حدثتنا وأخبرتنا، بعد إعلان الظهور، لكنه يصدق عليه أنه يكون قبل قيام القائم، لأن الذين سيأتون بخبر الخسف إلى الإمام يكون الإمام في المسجد الحرام في حال بيعة وفي حال إعلان لظهوره. إلى الآن لم يتحقق معنى قيام القائم بشكل كامل، إنه الظهور، بدايات القيام. 5 علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني. فقلت عمر بن حنظلة، فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال: لا، قبل هذه العلامات، ولكن بعد العلامات فإن الأمر سيكون مختلفا جدا، حينئذ ننظر في أمر هذا الخارج، لأن العلامات هذه تتحقق بعد ظهور السفياني. الرواية مهمة جدا. عمر بن حنظلة يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: 5 علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني. فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك، من الذين يعدون أنفسهم من أنهم منكم، من الهاشميين أو من الشيعة، جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال: لا. فلما كان من الغد تلوت هذه الآية: إن نشأ، الآية التي تتحدث عن الصيحة، فظلت أعناقهم للصيحة، فظلت أعناقهم لها خاضعين. فقلت له: أهي الصيحة؟ فقال: أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله عز وجل. أما لو كانت، لو كانت هذه الآية، لو كانت هذه الصيحة. النقطة المهمة عندنا هنا حين سأله: إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال لا، لكن بعد العلامات فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. والكلام في الروايات في هذا السياق واضح جدا. نذهب إلى رواية أخرى، صفحة 219، إنه الحديث 412. أذهب إلى موطن الحاجة من عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأتاه كتاب أبي مسلم، إنه أبو مسلم الخراساني، وحكاية كتابه لها تفصيل لا أريد أن أخوض فيه، إلى أن سأل الفضل الكاتب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك؟ جعلت فداك. إنه يسأل عن علامة النهوض، عن علامة الجهاد، عن علامة الحركة. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك؟ جعلت فداك. قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني. فمرحلة ما قبل السفياني لها أحكامها، ومر الكلام في ذلك، ومرحلة ما بعد السفياني لها أحكامها. واليماني ليس جزءا من المرحلة الأولى، إنما هو جزء من المرحلة الثانية، لأنه يخرج مع السفياني في الوقت نفسه. فما ذكر من أحكام وروايات ترتبط بمرحلة ما قبل السفياني تكون قد نسخت، نسختها المرحلة الجديدة. فهل يفقه هذا مراجع النجف وكربلاء؟ هل يفقهون هذا؟ والله لا يفقهونه، لا يفقهونه ولا يعرفونه ولا يخطر في أذهانهم. هؤلاء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة ولا بثقافة العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك؟ جعلت فداك. قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. يقولها ثلاثا وهو من المحتوم، السفياني من المحتوم. فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. أجيبوا إلينا إلى أي جهة؟ الجهة الأولى هي جهة اليماني، وإلا فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قد خرج. نحن نتحدث الآن عن اللحظة الأولى التي خرج فيها السفياني، وسيكون خروجه في أوائل شهر رجب، إنه رجب العلامات، في سنة قمرية زوجية، لأن السنة التي تليها ستكون سنة فردية وهي سنة الظهور الشريف. فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، الإمام يؤكدها ثلاثا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. إلى أي جهة؟ إلى اليماني. هذا المرض الذي ينتشر في أجواء الطوسيين وهم يحاولون الانتقاص من اليماني لأجل مراجعهم الثولان الأغبياء السفلة. وماذا نقرأ أيضا؟ صفحة 211، صفحة 211 رقم الحديث 383 بسنده بسند الكليني عن سدير الصيرفي قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا سدير يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. الحلس هو الفراش الذي يوضع تحت الفراش الظاهر، هناك فراش ظاهر يراه الناس حين يدخلون إلى البيوت يوضع تحته بساط يفرش تحت الفراش الظاهر، هذا هو الحلس. الأحلاس هي الأفرشة التي توضع تحت الأفرشة. يعني يا سدير اختفي تماما، كن وكأنك ليس موجودا. سدير هذا كان دائما يتوثب يريد أن يخرج مع كل خارج، حتى قال عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع أنه من الشيعة المخلصين قال عنه إن السدير عصيدة بكل لون. هذا هو العصيدة بكل لون، سدير الصيرفي رضوان الله تعالى عليه وعلى عصيدته. يا سدير يا سدير الزم بيتك، الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار حتى تبدأ العلامات الحتمية. واسكن اسكن واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك، حتى لو لم تتوفر لديك الوسائل النقلية. إذن هي مرحلة جديدة، هذا هو الذي قلته. تذكروا من أن عصر الحضور من البعثة إلى شهادة إمامنا الحسن العسكري، المعصوم حاضر ما عندنا من مشكلة نأخذ الموقف منه، تأتي الغيبة الأولى، المعصوم حاضر لكننا لا نستطيع أن نتواصل معه بنحو مباشر، نتواصل معه عبر السفراء، ما عندنا من مشكلة. المشكلة تبدأ مع بداية الغيبة الثانية، الغيبة الكبرى، لكنهم قسموها لنا، قالوا لنا من ظهور السفياني إلى يوم الظهور فإن التكليف هذا، وضحوا لنا تكليفنا بشكل قطعي واضح. تبقى المرحلة ما بين بداية الغيبة الكبرى وظهور السفياني، فهناك وهناك، مرة يكون القيام مذموما ومرة يكون القيام ممدوحا، وهنا لابد أن ندخل في مواصفات المذموم وفي مواصفات الممدوح، وهذا أمر خارج عن هذه الحلقة. بينته الروايات وفصلته لنا تفصيلا. هذه الرواية واضحة جدا، يا سدير يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. وقت الحلقة صار طويلا وللحديث بقية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى
والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل